بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نفتتح على بركة الله درسنا هذا، ونبدأ بالتفسير في كتاب الإكليل من استنباط التنزيل. تفضل إبراهيم.
وإشراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وإشراط الساعة الكبرى العشرة، وهي نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة والخسف وأحوال البعث والخسف وأحوال البعث من نفخة الصور والفزع والصعق والقيام والحشر والنشر، وأهوال الموقف وشدة حر الشمس وظل العرش، والصراط والميزان والحوض والحساب لقوم ونجاة آخرين منه، وشهادة الأعضاء وإتيان الكتب بالأيمان والشمائل، وخلف الظهور والشفاعة والجنة وأبوابها وما فيها من الأنهار والأشجار والأثمار والحلى والألوان والدرجات، ورؤيته تعالى، والنار وما فيها من الأودية وأنواع العقاب وألوان العذاب والزقوم والحميم إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف رحمه الله في سرد ما جاء في القرآن من العلوم النافعة للناس، وذكر أنه قد جاء فيه من المغيبات ما مضى وما يأتي، وذكرنا أمثلة مما مضى، ونحن الآن في سرد ما يأتي. فمن ذلك أشراط الساعة، والإشراط جمع شرط وهو العلامة، الشرط بالتحريك هو العلامة، والشرط بالإسكان هو الربط. وإشراط الساعة معناه علامات قرب قيامها، وهي أنواع منها ما هو متصل بقيامها كالنفخ في الصور وبعث الناس من قبورهم وحشرهم إلى الساهرة، فهذا متصل بالقيامة لأنه من مشاهدها، ومنها ما هو غير متصل بها، وهذا بحسب القرب والبعد اصطلح الناس على تسمية بعضه بالأشراط الصغرى والأشراط الكبرى. فالأشراط الصغرى منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وختم الوحي إلى الأرض إلى أهل الأرض، ومنها أن يفيض المال حتى ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ومنها أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، ومنها أن ترى بنيان مكة يطاول جبالها، وأن ترى بطون مكة قد تفجرت كظائمة، ومنها النار التي تخرج في المدينة تضيء لها أعناق الإبل بالشام وترى منها قصور الشام وقد حصلت، وهي البركان العظيم الذي كان في الحرة الشرقية. ومنها كذلك ما يتعلق بالخلافة وفتح الأمصار، فقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيفتحون العراق والشام ومصر، وأنهم سيغنمون كنوز كسرى وقيصر، وأنها ستنفق في سبيل الله، وقد حصل ذلك. ومنها بعض ما يأتي بعد هذا كفتح القسطنطينية، وهي مدينة إسطنبول، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، فلنعم الأمير وأميرها ونعم الجيش جيشه. ومنذ أيام الصحابة والناس يقصدون فتحها كل عام، إما في الشاتية وإما في الصائفة، وهاتان الرحلتان، رحلة الشتاء في الغزو ورحلة الصيف في الغزو، كانتا من شأن هذه الأمة من أيام الخلفاء الراشدين، و ولذلك اهتم بهما المؤرخون من أهل الحديث. فخليفة بن خياط وهو شيخ البخاري ويلقب بشباب ألف كتابا في سماه تاريخ خليفة بن خياط، مشهور بهذا الاسم. هذا التاريخ كان لا يذكر فيه في كل عام إلا من قاد الشاتية ومن قاد الصائفة ومن أقام الحج للناس ومن مات فيه من أعيان أهل العلم والإمارة، فقط هذه الأمور التي يذكرها في كل عام. ودأب الناس على غزو القسطنطينية من أيام الصحابة، وقد كان أول من غزاها من المسلمين بقيادة جيش معاوية وأبي سفيان، واستمر الغزو بعده 800 عام، أكثر من 8 قرون، والناس يغزونها، كل أمير يرجو أن يكون هو المزكى بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فتح الله القسطنطينية على يد محمد الفاتح. وكذلك ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مدينة القسطنطينية الثانية وهي روما، وهذا لم يأتي، لكنه سيأتي وهو قريب من خروج المسيح الدجال. وقد بيّن أن مدينة هرقل تفتح أولا، مدينة هرقل هي اسطنبول، ولكن الأخرى ستفتح أيضا. وجاء في صحيح مسلم عصيبة من أمتي أو عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض وبيت آل كسرى، وهذا من المحتمل أن يكون المقصود البيت الأبيض إيوان كسرى، وهذا قد انتهى، قد مضى وقد افتتحه المسلمون، ولكن لم يكن مشهورا بهذا الاسم البيت الأبيض. والبيت الأبيض في واقعنا وتاريخنا إنما يشتهر به بيت قصر الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، وتسميته بيت آل كسرى يمكن أن يكون هذا مدرجا كما قال بعض أهل العلم، ويمكن أن يكون من الحديث، لكن آل كسرى لكاسرة كثير في كل دولة وفي كل تاريخ، وهم الملوك الذين يتوارثون الحكم. وهذه الأشراط أغلبها مضى وبقي منها القليل، ومنها ما يشك فيه هل هو فعلا المقصود بالحديث هؤلاء مثل حصار الشام والعراق ومصر، ولا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم، وكذلك الشام كذلك مصر، قيل من قبل أي قال من قبل الروم. وقد شهدنا حصارا للعراق، ولكن هل هو المقصود؟ الله أعلم، لأن هذا النوع لا يجزم به ما لأنه من العلامات الصغيرة، لأن حصار بلد واحد. وأما الأشراط الكبرى فهي التي أشار إليها المؤلف هنا وذكر أنها 10 ولم يعد 10، قال وأشراط الساعة الكبرى 10 ولكنه عد 8 هنا، وعد منها 7 في الكوكب الساطع، فقد قال والأشراط ذات الشان طلوع شمسنا ومعها القمر من مغرب بعد 3 تنظر، ويخرج الدجال ثم ينزل عيسى وفي رملة لد يقتل، والخسف والدابة والدخان، وبعد هذا يرفع القرآن. الكوكب لم يذكر يأجوج ومأجوج، ولم يذكر النار التي تخرج من قارعة عدن تسوق الناس إلى المحشر، ولم يذكر هدم الكعبة. وكون هذه الأشراط كما عدها هو 10 مذكورة في القرآن ما فيه ما هو واضح لا لبس فيه ولا خفاء، وفيه ما يتكلفه بعض المفسرين فيحاول أن يفسر به بعض آيات القرآن. فلذلك قال وأشراط الساعة الكبرى 10 وهي نزول عيسى، فعيسى بن مريم رفعه الله إليه، وقد أخبر الله بذلك في كتابه، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. عندما تبالأ اليهود على المسيح ابن مريم عليه السلام وشكوه إلى ملك البيزنطيين ملك الروم وقرر قتله، كان معه بعض الحواريين وكانوا 17 رجلا، وقيل كانوا 14 رجلا، وكانوا في كنيسة، والناس اليوم في الشام يسمونها كنيسة القيامة والقيامة، فآخر ما رأوا عيسى قائما فيها وأخفي عنهم بعد ذلك عندما رفعه الله إليه، فلذلك تسمى كنيسة القيامة لقيام عيسى فيها أو القيامة لأن هذا عندهم من إشراط الساعة. ألقى الله شبه عيسى على أصغر أولئك النفر من الحواريين، كان أصغرهم سنا، فرآه الذين كلهوا بقتل عيسى وصلبه فظنوا أنه عيسى فقتلوه وصلبوه، ولكن الحواريين يعرفونه ويعرفون أنه ليس عيسى، وقد رأوا عيسى عندما رفع من بين أيديهم. ورفعه مقتضى أن يكون قد رفع حيا لأنه في وقت رفعه حي، والموت إنما هو في هذه الأرض فلا يموت في السماء، ورفعه فيه تشريف لأن الله قال بل رفعه الله إليه. وما ذكر في القرآن من توفي عيسى لا يقصد به موته قطعا، وإنما يقصد به نهاية وظيفته، فهو كان موظفا بالبلاغ والقيام في بني إسرائيل بهذه الدعوة، وتوفاه الله من ذلك أي انتهت وظيفته في هذا، ولهذا خاطبه الله فقال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إني متوفيك ليس معناها مميتك، فالتوفي أعم من الموت، فالموت فيه توفي، ولذلك قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله يتوفى الأنفس جميعا، فمنها ما يتوفى حين موته، وهذه الوفاة هنا بمعنى الموت، والتي لم تمت أيضا يتوفاها في منامها، فالنائمون توفاهم الله في نومهم بمعنى أنه حجبهم عن هذا الواقع وعن هذه الحياة، وذلك بتغطية أرواحهم وجوارحهم وإدراكهم، لهذا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهذا دليل على أن التوفي أعم من الموت، وأن الموت يدخل في التوفي ويدخل فيه النوم وغير ذلك. وكذلك قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، فتوفي الناس بالليل معناه النوم وليس بالموت، وإنما هو بتغطية الأرواح أو الحيلولة التي بينها وبين حركة الأجسام، وأيضا ما يتعلق بحجب الجوارح عن الإدراك في النوم. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ثم يبعثكم فيه، وهذا المقصود به البعث باليقظة من المنام. ولهذا فإن عيسى يقول لله جل جلاله عندما يكلمه كما أخبرنا الله بذلك في سورة المائدة، قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه أبلغ مرافعة وصل إليها علمنا، مرافعة عجيبة جدا، وفق الله لها نبيه وكلمته عيسى بن مريم. فأولها تمجيد الله عز وجل، قال سبحانك، ثم بعد ذلك البراءة مما نسب إليه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم بعد ذلك البينة، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ثم بعد ذلك بيان البديل، أنه لم يقل هذا، ولكن ماذا قال لهم؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وهذا دليل على أن توفيه هو إنهاء مهمته بالشهادة في قومه ما دام فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم بعد ذلك الشفاعة لقومه، وهذه رحمة وحنان فطره الله عليه عجيب جدا. وقد جاء في وصفه كثير من ذلك، من ذلك ما أخرج مالك في الموطأ أن عيسى مر من زقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال انفض بسلام، فقيل يا نبي الله يتقول هذا لخنزير؟ قال أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون ما أنتن رائحته، فقال عيسى ما أحسن بياض أسنانه. فقيل له في ذلك قال ذكرته بأحسن ما فيه. ولهذا أثنى الله على عباده المؤمنين بالهداية إلى أحسن الأقوال، قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فمن أحبه الله يهدي لسانه إلى أحسن الأقوال وأرضاها عند الله سبحانه وتعالى، ويوفق لمثل هذا الكلام. فعيسى بن مريم رفعه الله إليه، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية مع ابن خالته يحيى ليلة المعراج، ورحبا به فقالا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح كما سبق في حديث المعراج. لكنه سينزل في آخر الزمان حكما عدلا، وذلك بعد خروج المسيح الدجال. وقد جاء ذكر نزوله غير صريح في القرآن في آيتين، إحداهما في سورة النساء، وهي قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقد اختلف أهل العلم التفسير في معاد الضمير في هذه الآية، فقال الطائفة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى قبل موته، هو أي الذي هو من أهل الكتاب، معناها وما من أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بعيسى قبل أن يموت، أي قبل أن يموت هو، أي الذي هو من أهل الكتاب. وقال طائفة أخرى بل المقصود وإن من أهل الكتاب، معناه ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عندما ينزل في آخر الزمان قبل موته، معناه أن عيسى لم يموت وأنه لن يموت إلا في الأرض، لأن هذه الأرض هي دار البناء والموت، فمن كان فيها هو الذي يلقى الموت، أما من ليس فيها من هو عند الله لا يموت كأهل الجنة وأهل السماوات لا. فلذلك هذا القول الثاني بالتفسير هو إشارة إلى نزول عيسى بن مريم. والآية الثانية هي آية سورة هود، قد جاء فيها أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أفمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه أي يتبعه ويأتي بعده شاهد منه أي من أتباعه. وهذا هو عيسى بن مريم هو الذي يتلوه ويتبعه. نعم سنتي عليها إن شاء الله أيضا. يتلوه أي يتبعه ويأتي بعده. شاهد منه أي من أتباعه ومن أمته. ومن قبله أي من قبل ذلك الشاهد كتاب موسى إمام ورحمة. من الذي جاء قبله كتاب موسى؟ هو عيسى بن مريم، فهو مجدد لملة موسى عليه السلام، وقد خاطب بني إسرائيل بذلك فيما حكى الله عنه في كتابه: يحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. وقد اختلف أهل التفسير أيضا في هذه الآية، فقيل يتلوه شاهد منه أي جبريل عليه السلام، فهو الذي يتلو القرآن على محمد وقد تلاه من قبل على تلا الكتاب من قبل على موسى. ويتلوه شاهد منه أي من الله وهو جبريل، ومن قبله تلا كتاب موسى، فيكون جبريل تلا القرآن على محمد وتلا التوراة على موسى. لكن الواقع أن القرآن فعلا نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يتلوه عليه، فكان يأتيه إما في صورة رجل فيكلمه فيعي عنه ما يقول، وأحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيعي عنه ما يقول، وأحيانا يقذف في روعه. وهذه من أنواع الوحي، وقد ذكر أهل العلم أن أنواع الوحي على الأنبياء 12 نوعا، ولكن أصولها الكبرى 3 ذكرها الله في سورة الشورى في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فهذه 3 أنواع كبرى، وكل واحد منها فيه أنواع. النوع الأول إلا وحيا، والمقصود بذلك رؤيا المنام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا الأنبياء وحي. وفي لفظ: منامات الأنبياء وحي. فما يرونه في المنام لا يكون من تمثل الشيطان، لأن الشيطان لا يتمثل للأنبياء، وما جعل الله له عليهم سلطانا. أو من وراء حجاب، كتكليم الله لموسى بن عمران في الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة، وتكليمه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكليمه لمن هو كليم من أنبيائه، وهذا مقام رفيع من مقامات النبوة. والله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهؤلاء الذين كلمهم الله منهم أولو العزم من الرسل. و يكون ذلك من وراء الحجاب. القسم الثالث هو أكثرها شيوعا وذيوعا، هو أن يرسل رسولا وهو الملك المكلف بإنزال الوحي فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. لكن وحي الملك قد لا يكون تلاوة، فهو كان يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فعلا، لأن الله قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وكما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن علينا جمعه أي جمعه لك في صدرك، فقد جمع له بكل قراءاته ورواياته وأوجهه وبكل معناه وبكل حروفه وبكل علمه وبكل إعجازه، كل هذا الذي في القرآن جمعه الله في صدر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تعهد له بذلك: إن علينا جمعه أي جمعه لك في صدري. وقرآنه معناه أن يقرأ، فهذا حفظ من الله للقرآن. ثم إن علينا بيانه، وذلك بالسنة التي هي بيان القرآن: نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا قرأناه، هذا قراءة الملك، فاتبع قرآنه يستمع له وأنصت. ثم بعد ذلك إذا انطلق الملك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه. وقد ثبت هذا الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه. قال سعيد فأنا أحركهما لكم كما كان ابن عباس كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه. قال جمعه لك في صدره إلى آخر التفسير الذي ذكرناه. لكن موسى عليه السلام وعده الله في جانب الطور الأيمن، وجانب الطور الأيمن هو الجانب الغربي منه. فالأيمن بالنسبة لمن هو مقبل من جهة جنوب سيناء سيكون الأيمن هو الأيسر بالنسبة إليه، هو جهة الغربية اليسرى بالنسبة إليه. لكن المقصود من جاء من شمال سيناء أو من جهة البحر أو من جهة مصر، مصر في ذلك الوقت هي التي تسمى الآن القاهرة، فإن الجانب الأيمن في نظره إلى الطور هو الجانب الغربي. ويمكن أن يكون هذا أيضا هو الموافق للمصطلح الجغرافي، فإن المصطلح الجغرافي في النظر إلى الخريطة إذا جعلتها أمامك أن تكون كأنك في شمالها وهي في جنوبك. فكذلك هنا قال جانب الطور الأيمن، وقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فهذا الموعد أعطاه الله فيه الألواح وقد كتب فيها التوراة بيمينه. فإذا موسى أوتي التوراة مكتوبة بالألواح وقد كتبها الله بيمينه. وهذا القرآن خصه الله من بين الكتب بتنزيله، فالكتب الأخرى كانت تنزل إنزالا دفعة واحدة، وهذا القرآن نزل تنزيلا، وذلك في 23 سنة منجما. وقد ذكر الله حكمته بذلك في آيتين من كتابه الأولى في سورة الإسراء في قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، والثانية في سورة الفرقان وهي قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن كان جبريل ينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدثه بما يحدثه به منه في مدة 23 سنة حتى ختم الله الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتب السابقة كانت تأتي مكتوبة كالألواح التي كتب الله بها التوراة لموسى وكالصحف التي أنزل على موسى، وهذه الصحف اختلف فيها هل هي التوراة أو غيرها، وكالإنجيل لأن الإنجيل أصلا معناه الكتاب الذي أنزله على عيسى، وكالزبور وهو من الزبر وهو الكتابة فهو أيضا كتاب أنزل على داود، وكصحف إبراهيم فإنها أنزلت صحفا. وهذا القرآن وإن كان ذكر في سورة واحدة منه أنه كتب تتلى، وذلك في سورة الزلزلة في سورة البينة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ هذه الصحف ولا يكتب أصلا، ما علمه الله الكتابة. وكما أنه ما علمه الشعر مع أن أهله أهل شعر وأعمامه وعماته من الشعراء وجده من الشعراء، كلهم حتى أبوه روي له شعر لكن هو ما علمه الله الشعر، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأنه لو كان من أهل الشعر لا كان ذلك تصديقا لدعوى المشركين أن هذا القرآن شعر، فيكون كأنه نوع من الشعر، كأن بحور الشعر لم تكن محصورة. إذ ذاك نحن اليوم بعد مجيء الخليل ابن أحمد الفراهيدي حصلت لدينا بحور الشعر تقريبا، زاد الأخفش بحرا واحدا وهو الذي سماه بالمتدارك، لكن على النظام العروضي بحور الشعر محصورة فيما ذكر الخليل، وهي متزنة على هذا الوزن. ولذلك تعريف الشعر أنه كلام موزون مقفا، ولهذا ما يسميه الناس اليوم بالشعر الحر وشعر التفعيلة، تفعيلة ليس شعرا في مصطلح أهل اللغة العربية، لأن مصطلح اللغة فيه أن الشعر كلام موزون مقفا، موزون وله قافية، وما ليس كذلك لا يكون شعرا. وهذا القرآن ليس موزونا، وإن كان فيه بعض الجمل التي تكون موزونة في بعض البحور، ولكن لم يقصد بها أن تكون شعرا، ولا جاءت على ذلك النمط ولا في قياس الشعر. وقد حاول السيوطي رحمه الله في شرح ألفيته البلاغة عقود الجمان ذكر بعض ما جاء من القرآن متزنا في بحر من البحور، ومن ذلك قوله عاب إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهذا الشطر الأخير جاء آية متزنا إنما لا يكادون يفقهون حديثا. والشيخ باب بن الشيخ سدية رحمة الله عليه ما يقول كل الإله ناصرا وأنكر المناكرا وكن مع الحق الذي يرضاه منك دائرا ولا تعد نافعا سواء هو أو ضائرا واسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرا فما كفى أولنا ليس يكفي الآخرة وكل قوم أحدثوا في أمره مهاجرا قد زعموا مزاعما وسودوا دفاترا واحتنكوا أهل البلاء واحتنكوا الحواضرا وأورث تكابر بدعتها صاغرا وإن دعا مجادلون في أمرهم إلى مراء فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. هذا البيت الأخير كاملا متزن في مجزوع الرجز، فلا تمار فيهم بهذه القراءة من يقرأ بضم من الجمع وإشباعه قبل الحركة، فلا تمار فيهم قبل الحركة من الهمزة هنا مكسورة، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. وكذلك الشيخ محمد سالم خالي رحمة الله عليه يقول يا معشر الجن انفروا من أرضنا ولتكفكم من الفلار مالكم إن لنا أراضنا وما لنا ولكم أراضكم وما لكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ويقول رحمة الله عليه أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جوابه بلى. فيكون بعض الكلام متزنا إما بيتا كاملا وإما أقل من ذلك. نعم السيوطي قد نظم ذلك، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فهذا مما جمعه السيوطي، لكن لم يقصد أبدا أن يكون هذا موزونا، ولا الأسلوب الذي هو فيه يقتضي ذلك، فلا يشبه الشعر بحال من الأحوال. وكونه ذا فواصلة فواصله أيضا لا تشبه قوافي الشعر. فواصل القرآن تنقسم إلى قسمين، الفواصل المدنية وهذه فواصل طويلة تكون الآيات طويلة، يقرأوا مثلا في بداية سورة المائدة وهي من آخر ما أنزل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب هذه آية. وكذلك مثلا الآيات الطويلة، أطول آية في القرآن آية الدين في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. ثم تليها آية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا في سورة آل عمران، وهذه الآية فيها جميع حروف المعجم. وكذلك آية آخر آية من سورة الفتح فيها أيضا جميع حروف المعجم: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. هذه الآية وحدها أيضا فيها جميع حروف المعجم. إذن آيتان من كتاب الله في كل واحدة منهما جميع حروف المعجم. وكذلك آخر آية من سورة المزمل، وهذه وإن كانت مكية لكن هذه آخر آية فيها قدر ما قبلها كاملا، سورة 20 آية، 19 آية، وتأتي الآية الأخيرة كأنها نصف السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الله يقدر الليل والنهار: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا استغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه آية واحدة. فالقسم الثاني هو الفواصل المكية في أصلها، فالأكثر في الفواصل المكية القصر والتقارب، ولذلك قد تكون الفواصل في داخل الجملة، يكون المبتدأ في آية والخبر في آية، أو الفعل في آية والفاعل في آية أخرى. أما المفعول ومتعلقات الفعل فكثيرا ما تكون في آية أخرى، فهذا في الآيات المدنية وهو كثير: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه الفواصل قصيرة. ومثلها: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت، أما من استغنى، هذه آية، هذا شرط، جواب الشرط لم يأتي في آية أخرى: فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى، هذا مبتدأ وهو يخشى، جملة أخرى، فأنت عنه تلهى هذا الخبر. فهذه الفواصل. لكن بعض المدني فيه فواصل متباعدة، فالطوليان وهما أطول ما أنزل بمكة، وهما سورة الأنعام وسورة الأعراف. سورة الأنعام 167 آية، وسورة الأعراف 206 آيات. وفواصلهما متباعدة كالقرآن المدني، وقليل من المدني كذلك جاء فيه تقارب الفواصل أي قصر الآيات، فلذلك لا يشبه القرآن الشعر. وقد اكتشفت فيه عجبا فيما يتعلق بالترتيب، فوجدت أن الحركات تتوالى فيه، فوجدت 8 فتحات متوالية، إلى الآن اكتشفتها في موضعين من القرآن، ولا يمكن أن يوجد هذا في أي شعر ولا في أي كلام متزن. الأولى في سورة يوسف عليه السلام في قول الله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذه النون هي أول هذه الحروف، آمنين، ورفع ع أ ب وي هي على العرش، هذه ثمان فتحات متوالية لم يفصل بينها ساكن ولا حركة أخرى. ونظير هذا أيضا في سورة المدثر، وذلك في قوله تعالى إنه عبس وبسر ثم أدبر وستبر، إنه فكر قدر ثم نظر ثم عبس من ثم فتحة الميم عبس وبسر، فهذه ثمان فتحات أيضا متوالية. وأما سبع فتحات متوالية فقد وجدتها متعددة في القرآن سبع مرات أو أكثر، وهي مثلا في سورة يوسف مثلا في قول الله تعالى قال يا أبانا إن ابنك سارق وما، هذه سبع فتحات. وكذلك إني رأيت أحد عشر كوكبا، هذا سبع فتحات. ونظير هذا أيضا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الشورى، وكذلك في سورة الأعراف في قول الله تعالى ويذرك وآله قالوا
آلهتك ويذرك
ويذرك وآلهتك، هذه سبع حركات سبع فتحات أيضا متوالية، فهي متعددة في أكثر من سبع مواضع أو سبع مواضع قطعا، ويمكن أن تكون أكثر من ذلك. والضمات المتوالية وجدتها أيضا إلى خمس ضمات متوالية، وذلك مثل قول الله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام قالت له قالت رسلهم أفي الله شك، قالت لهم رسولهم أفي الله شك، قالت لهم رسولهم عندما يضم ميم الجمع قبل المحرك، وضمك ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره تلا. وكذلك في مواضع أخرى جاء فيها ذكر هذا مثل نحشرهم نعم ونحوها. وأما الكسرات فما وجدت منها أكثر من ثلاث متتابعة في القرآن، لكن وجدتها متعددة، منها ما هو محل اتفاق بين جميع القراء ومنها ما هو محل خلاف. فمن المتفق عليه مثلا عن مواضعه ضيعه، هذه جاءت مرتين، مرة واحدة في سورة النساء ومرتين في سورة المائدة، وجاء في سورة الأعراف وعن شمائلهم، هذه ثلاث كسرات. وجاء في سورة الكهف ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا، باطل ليدحضوا، ثلاث كسرات. وجاء في سورة الكهف أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك، لا الآية التي قبلها على الأرائك نعم الثواب، لرائك نعمة، هذه ثلاث كسرات. أما المختلف به فقد جاء مثلا في قراءتهم عاملين به ميل أسباب، به ميل أسباب. وفي رواية حفص عن عاصم في سورة الكهف وجعلنا لمهليكيهم موعدا، ثلاث كسرات متوالية. فهذا كله يقتضي بعد القرآن تماما عن الشعر. وهذا التنبيه إلى أن توالي الحركات مؤذن بابتعاد القرآن عن الشعر هو من إنتاج الشيخ أحمد مسيد، هو معنا الآن، هو الذي قال هذا التوالي دليل على بعد القرآن عن الشعر. هذا ما يمكن في الشعر في أي في الشعر يمكن أن تتوالى أربع فتحات، وهذا مستصعب، وهو مثل قول ابن مالك: وقارنين وعدنين ولاحق شدقمين وهيلة وواشق. وهذا ضرب من ضروب الرجز، والذي يتوالى فيه مثل هذا النوع من الحركة.
خروج الدجال.
فهذا الوحي إذن بهذه الطريقة، طريقة نزول الملك، فسر به قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه ومن قبله، معناه وقد تلا من قبله كتاب موسى. وحينئذ يأتي إشكال في الإعراب، لأنه لو كان معطوفا على ما سبق لقيل ومن قبله كتاب موسى، وقد أجمع القراء على الرفع. القراء الذين تواترت قراءتهم أجمعوا على الرفع: من قبله كتاب موسى إمام مرة. وقال بعضهم: ويتلوه شاهد منه هو علي بن أبي طالب. قد ورد في ذلك أثر ضعيف عن علي رضي الله عنه، فلا يعتد به. فإذا الراجح في تفسير الآية أن المقصود به عيسى بن مريم عليه السلام. وقد جاءت الإشارة أيضا إلى كونه من أشراط الساعة، لم تأتي الإشارة إلى نزوله، لكن جاءت الإشارة إلى أنه من أشراط الساعة في سورة الزخرف، في قول الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وقد جاء في بعض القراءات: لعلم للساعة، وعلم معناه شرط أي علامة للساعة فلا تمترن بها. وذلك بنزوله، لأن كون عيسى علما للساعة أي بنزوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نزول المسيح ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، قال: لينزلن المسيح ابن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن بصره ليبلغ ما وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. فالمسيح سينزل وقت صلاة الفجر، وقت يجد الناس قد أقيمت الصلاة على إمامهم وإمامكم منكم تكريمة لكم، فيقول: يا نبي الله تقدم فصلي، فيقول: ما أقيمت لي، وذلك تكريمة لهذه الأمة وإمامكم منكم. فيأتي ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وهذا من أشراط من دلائل النبوة، لأن دمشق إذ ذاك غير مفتوحة، ليس فيها منارة بيضاء. وأهل دمشق بنوا منارة بيضاء في شرقيها ليس عندها مسجد، وقد رأيناها، والله أعلم هل هي المقصودة أو غيرها، لكن مهم أنه سينزل في هذه المدينة بالخصوص، وهذا فضل لهذه المدينة أن تكون يكون ابتداؤها بإبراهيم وتكون نهايتها بعيسى. إبراهيم هو أول من بنى دمشق. يمينه على بين مهرودتين، وهذه الكلمة أشكلت على كثير من أهل الحديث، قالوا: ما معنى مهرودتين؟ ولكن الجواب عنها أي بين مزنتين، وهذه صورة الهيئة التي يتنزل بها الملكان به عليه السلام، فالتنزل إنما يأتي في الغمام. فعيسى ينزل في بين غمامتين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، هذه طريقة النزول. وهذا شرط عظيم من أشراط الساعة، وهو وقت انحسار الإيمان، لأن كل من علم الله به الخير من مشارق الأرض ومغاربها سيهاجرون جميعا إلى عيسى إذا نزل، وسيقاتل المسيح الدجال، ويقاتل معه المؤمنون حتى يتكلم الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خبيث، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والغريب أن المسيح الدجال سيتبعه كثير من الناس من غير اليهود، لأنه أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة. لكن ما ذكر في الحديث أنه يقاتل معه غير اليهود. فمسالح المسيح الدجال أي المسلحون الذين معه كلهم من اليهود، وعلى ميمنته 70,000 من يهود إصفهان على رؤوسهم الطيالسة، والطيالسة هي الثوب المزركش المثلث اللي يجعله على الرأس. المسيح الدجال عندما يقاتل معه المؤمنون اليهود ويتكلم الحجر والشجر، لم يرد في هذا الحديث أنهم يقاتلون غير اليهود، كان القتال محصورا باليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي من خلفي، فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في أمر الدنيا، لأن اليهود هم الذين تمالأوا عليه وحاولوا قتله وصلبه ووشوا به إلى الملك. وفي ذلك إشارة أخرى إلى أن اليهود لا تقوم لهم قائمة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فحبل من الناس دائما يعتمدون على قوة عظمى. عندما كانت بريطانيا هي القوة العظمى في العالم، كانت مملكة لا تغرب عنها الشمس، يعتمدوا عليها في نشأتهم، وبعد ذلك لما قويت أمريكا اعتمدوا عليها وما زالوا يعتمدون عليها، وهم يخططون في آخر الزمان للاعتماد على الهند، لأنهم يرون أن الهند ستكون أقوى قوة في آخر الزمان. فلذلك هذا هو حبل من الناس. فاليهود تمالأوا مع البيزنطيين عندما كانوا قوة عظمى على المسيح ابن مريم، ووشوا به إلى ملك الروم القيصر. فمن عدل الله أن يأخذ لعيسى بثأره من اليهود، فلذلك يمكنوا من قتلهم وهو المؤمنون معه بآخر الزمان. وعيسى آتاه الله في نزوله هذا السلاح، سلاح الدمار الشامل. الناس الآن يتحدثون عن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة البيولوجية والأسلحة التي تؤثر في الجينات، تتأثر بالجينات، كل سلاح يقتل فقط العرب ولا يقتل اليهود مثلا، هذا مما يبحثه الناس الآن. لكن السلاح، سلاح الدمار الشامل والذي يميز الناس على أساس إيمانهم وعقيدتهم هو نفس عيسى بن مريم. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. انظروا إلى هذا السلاح، هذا هو الدمار الشامل الذي يميز بين الناس على أساس عقيدتهم. ويستهنى من ذلك المسيح الدجال، فالمسيح الدجال لا يذوب من نفس عيسى بن مريم، وذلك لحكمة بالغة، لأن الناس اعتقدوا أنه إله، وعيسى يقول له: إن لي فيك طعنة لن تفلت بها، فيراه فيفر منه، فيتبعه عيسى مسرعا حتى يصل إلى باب اللد. باب اللد الآن يسمى مطار اللد، وهو مطار بن قريون، والباب في لغته اليوم يطلقونها، يقولون الباب الجوي أو المنفذ الجوي، حتى في اللغات الأخرى تكون باب نفس الكلمة. في الإنجليزية الباب هو نفس المطار، يسمونه إيربورت، إيربورت معناها الباب، باب الباب الجوي، فهم يقدمون المضافة إليه على المضاف. فهذا الباب هو الذي يدركه فيه هاربا، فيطعنه بحربته بين كتفيه فتخرج من بين ثدييه، فيستلها فيري الناس دمه. لو كان ربا ما كان له دم وما كان يقتل. فهذه حكمة الله في أن المسيح الدجال لا يذوب من نفس المسيح ابن مريم عليه السلام. آه وخروج الدجال كذلك من هذه الأشراط الكبرى خروج الدجال. والمسيح الدجال الراجح فيه أنه رجل من بني إسرائيل، قيل هو السامري وقيل غيره. فالسامري الذي شغل بني إسرائيل عن إيمانهم وصنع لهم عجلا من الذهب ورمى فيه ترابا من أثر حافر فرسه جبريل عليه السلام، فتكلم العجل فكان يخور كخوار العجل، وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. السامري هذا كان ساحرا من بني إسرائيل، ولما اختار موسى 70 رجلا لميقات ربه لم يختر السامري، فبقي ذلك في نفسه حسدا لأولئك الذين اختارهم موسى، وموسى ما اختارهم إلا بأمر الله، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وهم الشهود الذين يشهدون على تناول موسى للألواح مكتوبة، وقد كتبها الله بيمينه، كتب له فيها التوراة بيمينه. فحسدهم فأخذ الأوزار التي كانت معهم من حلي آل فرعون من الذهب فألابها فصنع منها عجلا جسدا ورمى فيه من أثر حافر فرس بسول، فكان عجلا جسدا له خوار. وفتنهم فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، كان موسى نسيه. وأقام عليهم هارون الحجة لأن موسى خلف هارون في قومه وقال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما فتنهم السامري أقام عليهم هارون الحجة ودعاهم إلى توحيد الله ونبذ هذا العجل، فامتنعوا وكادوا يقتلونه. فلما رجع موسى وقد أخبره الله بما حصل، أخبره الله بأن قومه قد فتنوا من بعده، رجع غضبانا أسفا، أسفا معناه شديد الغضب. فلما جاء ألقى الألواح ولم يسأل السامري في البداية ولا أحد من بني إسرائيل قبل أخيه هارون، فأخذ بلحيته ورأسه يجره إليه وكان شديدا عليه. قال فخاطبه هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقد ذكر أهل الأصول أن هذا حجة على توحيدين جاء بهم الأنبياء جميعا، وهما توحيد الله وتوحيد الكلمة، فهذان التوحيدان لم يأتي نبي إلا بهما، كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا توحيد الله ولا تتفرقوا فيه، هذا توحيد الكلمة. عندما تعارض توحيد الله وتوحيد الكلمة في هذه القصة آثر هارون توحيد الكلمة. لماذا؟ قال الأصوليون لأن توحيد الله حينئذ الخلل في توحيد الله سيعالج، وعلاجه ما فعل موسى، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أما توحيد الكلمة إذا تفرقوا فلا يمكن، فآثر ما له علاج عما لا علاج له. وهذه القاعدة لدى الأصوليين مضطردة في أبواب شتى، وفيها فعلا أن الأولويات قد تكون مرتبة على غير الظاهر، فما له بدل من العبادات يقدم على ما لا بدل له. فالوقت مثلا هو سبب لوجوب الصلاة، فإذا استيقظ الإنسان وهو جنب فحينئذ اجتمع عليه أمران، هل يقدم الشرط الذي هو الغسل أو يقدم السبب الذي هو الوقت؟ فقال الطائفة يقدم السبب لأنه يقدم الوقت لأنه هو السبب، هو سبب الوجوب. وقال الطائفة بل يقدم الشرط، لكن ترجح القول بتقديم السبب لأن الشرط له بدل وهو التيمم، والوقت أيضا له بدل وهو القضاء، لكن لا يقال إن القضاء بدل عن الأداء بل لأنه نوع آخر من التكليف، فكلاهما نوع من تكليف من أقسام الخطاب، ما كان أداء وما كان قضاء. وهذا الخلاف موجود في المذاهب الأربعة، وهو في المذهب المالكي مثلا يقول خليل رحمه الله نعم في الطهارة فيما يتعلق بالتقديم الخلاف في تقديم الوقت أو الغسل، يقول نعم. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه فرق تفريقا آخر، وهو قال إن كان معذورا في وقت في تأخيره الصلاة حتى ضاق الوقت فإنه يتيمم ويصلي، وإن كان غير معذور فإنه لا بد أن يغتسل ولو صلى خارج الوقت قضاء. هذا اختيار للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم نعم. وهل خاف فواته باستعماله خلاف، وهل إن خاف فواته أي فوات الوقت باستعماله أي الماء خلاف، وخلاف عندما لا يجد ترشيحا لأحد القولين. القول الراجح أنه ليس هو السامري، المسيح الدجال ليس هو السامري. فالسامري قال له موسى وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. فقيل هذا الموعد هو خروجه وهو الدجال، ولكن الدجال ما عرف عنه أنه يقول لا مساس، بل العكس له كثير من الجسارة والجراءة في طرحه، ويأتي قوم فيكذبونه وهم في غاية الخصب، فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتذهب بما فيها من النبات وتروح عليهم مواشيهم وهي في غاية الجهد، ويأتي آخرين فيصدقونه وهم في قحط فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم ماشيتهم أسبل ما كانت ضروعا، ويمر على القرية الخريبة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كل ما فيها من الكنوز يتبعه. فإذا المسيح الدجال نعم الراجح أنه من بني إسرائيل، لكن ليس هو السامري. وهو في وصفه غاية في الضخامة والجسامة، كما حدث عنه تميم الداري وقد رآه فما رأى شخصا أعظم منه جسما، وهو موثق كأشد ما يكون الوثاق. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم تميما الداري فحدث بحديث الجساسة، وهو الحديث الوحيد الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي. وهذا لغز، ما الحديث الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من الصحابة؟ قالوا هو حديث الجساسة في صحيح مسلم رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، كما في حديث فاطمة بنت قيس. والحديث لهم في هذا المجال الغاز، فيقولون حديث الأربعة وحديث الأربع، هذا لغز. حديث الأربعة معناه الحديث الذي في إسناده أربعة من الصحابة، وهو حديث ما أتاك من هذا المال من غير مسألة وإسراف نفس فخذه، فهذا يرويه عبد الله بن السعدي، يرويه محمد بن جبير المطعم عن عبد الله بن السعدي عن حويطي بن عبد العزى عن عمر بن الخطاب، هؤلاء أربعة من الصحابة. وحديث الأربع هو الذي في إسناده أربع نسوة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتان من أمهات المؤمنين واثنتان من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث زينب بنت جحش النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجم ياجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه السبهام والتي تليها. قلنا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهذا الحديث ترويه حبيبة بنت أم حبيبته وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها أم حبيبته عن زينب بنت جحش، لكن روته عن حبيبة أيضا زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه اثنتان من الربائب واثنتان من أمهات المؤمنين. لكن في ما يسمى بالتصحيف عند المحدثين هو أيضا من علوم الحديث، أن رجلا كان يقرأ ويحدث الناس فيقرأ من كتابه فيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل، فقالوا ويلك من الرجل الذي يحدث عنه ربنا عز وجل، فنظروا الكتاب فإذا فيه عن الله عز وجل فقرأ عز وجل عن رجل. فهذا من التصحيف. الدجال يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، ولا يبقى مكان فيه عمران إلا دخله غير مكة والمدينة، فعلى أنقابهما الملائكة بأيديهم السيوف صلتا فلا يدخل مكة ولا المدينة. يأتي المدينة ولها يومئذ 7 أبواب أو 7 أنقاب، والغريب أن المدينة الآن لها 7 طرق مؤدية إليها في واقعنا المعاصر اليوم. فتنزل مسالحه بالسبخة، وهذا السباخ التي هي في الشمال الغربي من المدينة، وينزل هو على جبل من جبالها فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأبيض قصر محمد، وترتجب له المدينة 3، فيخرج إليه من أهلها من أراد الله به الفتنة، وينقلب راجعا إلى جهة الشام، وهنالك يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام. ويأجوج ومأجوج، هذا شرط آخر من هذه الأشراط الكبرى هو خروج يأجوج ومأجوج، لكن الواقع أن يأجوج ومأجوج فيهما شرطان من أشراط الساعة التي جاءت في القرآن. الشرط الأول زوال السد، زوال السد يأجوج ومأجوج فهو شرط من أشراط الساعة، وقد بيّن الله ذلك في سورة الكهف في قصة القرنين، فإنه لما بلغ هذا المكان وقال له القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي، أي قيام الساعة، جعله دكا، سيجعله الله دكا أو دكاء معناه يهدمه، وكان وعد ربي حقا. فهذا شرط نصوص عليه في سورة الكهف. الشرط الثاني هو خروج يأجوج ومأجوج، وهذا جاء في سورة الأنبياء في قول الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أن يخرجون، وذلك بخروج سهل يسير، وهذا معناه نسل، فنسل معناه خرج بسهولة ويسر، كما قال امرؤ القيس وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق، هذا دليل على أن هذا شرط من أشراط الساعة. وهؤلاء قوم مختلف فيهم، فقيل هم من جنس البشر لأنهم يتكلمون ككلام البشري ويشربون، فإن أولهم يأتي على بحيرة طبرية فيشرب ما فيها من الماء، فيأتي آخرهم فيقولون قد كان هنا يوما ماء، وهذا كلام البشر وشرب الماء من شأن البشر. وقد قال القرطبي وغيره هم من أهل الصين أو هم أهل الصين. وقال طائفة أخرى بل هم قوم آخرون من غير جنس البشر، ولذلك قجبوا فلا يطلع عليهم البشر إلا عند قيام الساعة، عند مخرجهم، وذلك عند قيام الساعة. ولهذا وصفوا بأنه لا يدان لأحد بقتالهم، كما في حديث مخرجهم أن الله يوحي إلى عيسى عليه السلام إنه لا يدان لأني مخرج قوما لا يدان لأحد بقتالهم فحصن عبادي إلى الطور. فيخرج عيسى بالمؤمنين معه من فلسطين إلى الطور إلى سيناء ويحصنهم في الطور، فيأتي يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض، فيدعو عليهم عيسى والمؤمنون معه فيصيبهم النقف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد، وحينئذ تتعفن الأرض من عفنهم ونتنهم وتكثر فيها الأوبئة والأمراض، فيستسقي عيسى والمؤمنون معه فيرسل الله مطرا لا يكن منه حجر ولا شجر فيغسل الأرض فتعود على هيئتها الأولى، وتخرج بركات الأرض في ذلك الوقت، ولا يبقى ليأجوج ومأجوج أثر، ولا لأهل الفساد ولا لأهل الظلم ولا لأهل الجور، تطهر الأرض من كل ذلك. وحين ترجع إلى بركتها الأولى فاللقحة الواحدة تروي القبيلة من لبنها، والبقرة الواحدة تروي البطن، والشاة تروي فئاما من الناس من لبنها، ويأكل الرهط من البطيخة ويستظلون بقشرتها. فهذه بركة عجيبة في آخر الزمان ستكون في ذلك الوقت. وبعد ذلك الدابة، والدابة جاء ذكرها في سورة النمل في قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. قراءة أخرى أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وهذه الدابة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج في رمضان في أعظم المسجدين حرمة في المسجد الحرام، تخرج من نفق خلف الصفاء وفي رواية من صدع خلف الصفاء، لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب حتى تختفي في شعب أجياد. شعب أجياد المعروف الآن في الجهة باب الملك عبد العزيز من الحرم، وراءه شعب أجياد. وكونها تخرج من صدع خلف الصفاء أو من نفق خلف الصفاء، سبحان الله، أدركنا حفر أنفاق اللي تقام فيها دورات مياه في جبل أبي قبيس خلف الصفا، ثم أغلقت تلك الأنفاق الآن بالسور الذي هو عليها، فهذه الأنفاق خلف الصفا نفقان كبيران داخل جبل أبي قبيس فيهما الحمامات وقد أغلقا بهذا السور. فالله أعلم هل هذا المقصود أنها تخرج من هذه الأنفاق خلف الصفا. ووصف الله بقوله تكلمهم، فقيل تكلمهم بلسان فصيح تخاطبهم، وقيل تكلمهم بمعنى تجرحهم أي تكتب في جباههم. وعلى هذا اختلاف القراءة أن الناس أو إن الناس. إذا كانت أن الناس تكون أن مفسرة للتكليم ويكون هذا لتكليم باللسان تكلمهم أن الناس تخطب فيهم فتقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا قرأنا بقراءة الكسر إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون هذا استئناف ولا ينافي أن يكون التكليم تجريحا. ويبدو أن مخرج الدابة هو من أول الإشراط وقوعا والله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال أيتها جاءت في الأخرى على أثرها ولم يبين لهم أول واحدة منها. لكن في بعض الأحاديث ذكر مخرج الدابة وقطعا هي قبل هدم الكعبة لأنها ستخرج في المسجد الحرام وأيضا قبل رفع القرآن. ورفع القرآن يبدو أنه من آخر هذه الإشراط فهو قطعا بعد موت عيسى والمؤمنين معه عندما تأتي الريح الطيبة اللينة فتأخذهم من آباطهم فيموتون موتة رجل واحد بعد ذلك يرفع القرآن. ولهذا السيوطي لما عد هذه الإشراط في الكوكب ساطع قال وبعد هذا يرفع القرآن. فرفع القرآن من آخر الإشراط. والدخان كذلك من هذه الإشراط الكبرى الدخان الذي ذكر في سورة الدخان. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فهذا الدخان يأتي من قبل السماء والسماء أصلا كانت دخانا فإن الله قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. والدخان كثير منا يفهمه على أنه البخار الصاعد من احتراق شيء لكن الواقع أنه كل بخار فهو دخانه كل بخار أيا كان فهو دخانه. فالمادة ثلاثة أقسام إما جامدة وإما سائلة وإما متبخرة فكل متبخر داخل في تعريف الدخان. وهذا الدخان اختلف فيه فمن الصحابة من رأى أنه قد جاء في وقت القحط الشديد الذي أصاب أهل مكة عندما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فاشتد بهم القحط ونقص التغذية الذي أصابهم ضعفت به أبصارهم فكانوا يرون دخانا بينهم وبين الأشياء التي ينظرون إليها. وهذا تفسير ابن مسعود لكن هذا تفسير معناه أمر قد وقع وليس هو الذي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بين لا يلتبس على الناس ولا يخفى. فالراجح أنه شرط من أشراط الساعة سيأتي وليس ما أصاب أهل مكة في وقت القحط والشدة. ورفع القرآن هذا القرآن سيسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف وحينئذ لا خير في أهل الأرض بعده فيبقى حفالة أو قذالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله وهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وذلك بعد رفع القرآن وقد جاء ذلك في القرآن في سورة الإسراء في قول الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وطلوع الشمس من مغربها كذلك من هذه الأشراط طلوع الشمس من مغربها، وذلك بعد حبسها ثلاثا والناس ينتظرونها، وتطلع مقترنة بالقمر إلى أن تصل إلى وسط السماء. وهذا أيضا شرط من أشراط الساعة، وقد جاءت الإشارة إليه في سورة الأنعام في قول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يوم يأتي بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها، لأنها تطلع من باب قبل المغرب اسمه باب التوبة، فإذا طلعت منه الشمس أغلق فلم تقبل توبة من لم يتوب من قبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والناس اليوم يفهمون طلوع الشمس من مغربها على أنه تغير لدوران الأرض، فالأرض تدور بسرعة حول نفسها، فإذا قدر الله أن تزول دورتها وتنقلب دورتها فحينئذ تنحرف عن مدارها، ويكون مطلع الشمس بالنسبة إليها مغربا لها، ويكون ذلك أيضا بعد احتباس وانتظار لم يرى الناس الشمس فيه. الناس الآن في شمال الكرة الأرضية تختفي عنهم الشمس، منهم من تختفي عنهم الشمس ستة أشهر لا يرونها، ويرونها ستة أشهر في مقابل ذلك، لأنها إذا كانت هي على ثلاث خطوط، هي خطوط الطول، خطوط الطول ثلاثة، وهي المدار الجدي وخط الاستواء ومدار السرطان، فهذه الخطوط لها ثلاثة مشارق وثلاثة مغارب. فالقرآن جاء فيه ذكر المشرق والمغرب مثل قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب، وفيه ذكر المشرقين والمغربين كما في قول الله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وفيه ذكر المشارق والمغارب في قول الله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فهو مشرق بمعنى الجهة ومغرب بمعنى الجهة، هذا عند الإفراد، والمشرقان والمغربان باعتبار الطرفين دون اعتبار الوسط الذي هو خط الاستواء، اعتبار آخر شيء تصل إليه الشمس من جهة الشمال وآخر شيء تصل إليه من جهة الجنوب، فيكون هذا مشرقان ومشرق، يكونان مشرقين ومغربين. أما المشارق والمغارب فهو باعتبار هذه الخطوط الثلاثة. ذكر هنا قال وغلق باب التوبة، هذا ليس من الأشراط، لأن الأشراط لا بد أن تكون أمرا حسيا واقعيا معهود بالحس، وإغلاق باب التوبة ليس أمرا حسيا، وإنما هو أمر له علامة، وعلامته طلوع الشمس من مغربه، هو نفسه يحتاج إلى علامة، فلذلك ليس إغلاق باب التوبة من أشراط الساعة، وإنما هو من الأحداث التي تحصل في آخر الزمان، وعلامته طلوع الشمس من مغربها. والمؤلف قال وغلق، فأتى بمصدر مصدر الثلاثي، ولكن الواقع أن اللغة العربية ليس فيها غلق بمعنى أغلق، وإنما فيها الرباعي أغلق الباب، فالباب مغلق ويقال إغلاق باب التوبة ولا يقال غلق باب التوبة. ولذلك يقول ابن دريد رحمه الله ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق، يقال مغلق. والخصف. كذلك من أشراط الساعة أن يقع خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وظاهر الحديث أن هذه الخصوف الثلاثة متزامنة في وقت واحد. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن ذلك هو المقصود بقول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأن هذا هو الزلزال المقصود. ولكن الراجح أن آية الزلزلة إنما هي في زلزلة الساعة، فهي الزلزلة الحقيقية، ولذلك أكدت بالمصدر قيل إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزال الكبير، وهي زلزلة العظيمة، لأن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالزلزال العظيم هو زلزال الساعة، فليس هو الخصف المشرق وخصف المغرب وخصف جزيرة العرب، بل هو زلزال الأرض كلها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، قال يمثلها الله للناس فتتحدث بما صنع عليها أو فتشهد بما صنع عليها، هذه الأرض ستتكلم بكل ما صنع عليها فتشهد به. وإن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فالله هو الذي علمها ذلك حتى تشهد به. وبأن الباء هنا قيل تعليلية بمعنى اللام معناه لأن ربك أوحى لها، وقيل سببية معناه بسبب أن ربك أوحى لها. وعموما تعرفون أن الباء لها 14 معنى، هي التي نظمها ابن مالك رحمه الله بقوله تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز الباب عاليها كلها، هذه 14 معنى. هذا القدر الذي عده المؤلف من الأشراط كم هذه؟ عد لنا 8، وترك هدم الكعبة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستهدم في آخر الزمان، والذي يتولى هدمها هو السويقتين وهو رجل من الحبشة، وتلقى في البحر حجرا حجرا، وحينئذ لا يبقى للإسلام وجود، لأن هي قبلة الإسلام قبلة المسلمين، فلا يبقى للإسلام بعد ذلك وجود، معناه أن ذلك عند رفع القرآن. وكذلك النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، هذه نار تأتي بجنوب الجزيرة العربية تسوق الناس إلى جهة الشام، وهي من أشراط الساعة. وهذه النار قيل هي المقصودة بقول الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وذلك بسوق النار لهم إلى الشام، جئنا بكم لفيفا يجمعون بعد أن تفرقوا، فإن الله قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي تفرقوا في الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة أي القيامة جئنا بكم لفيفا، فيكون هذا السوق النار إلى الشام لهذا الحشر. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر أن بداية حشر اليهود إلى الشام هو أول الحشر، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. فبنو قينقاع أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم أخرج منها بني النضير فأخرجهم من المدينة إلى خيبر، ومن خيبر وفدك إلى الشام، فكان ذلك بداية حشرهم إلى الشام لأول الحشر. كذلك ما ذكرنا من أن مخرج يأجوج ومأجوج فيه شرطان: زوال السد شرط بنص القرآن، ومخرجه شرط، فتكون الأشراط إذن كم على هذا الأشراط الكبرى؟ إذن هي نزول المسيح ابن مريم، وخروج الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وزوال سد ذي القرنين، وخروج الدابة، وحصول الدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشمس من مغربها، وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، والنار التي تخرج من عدن، من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. فهذه عشر هي الأشراط الكبرى. نعم.
هل الدابة يعني كانها تنذر أو يعني تهدي الناس أو؟
الدابة تكلم الناس، لكن فيها خلاف. هل المقصود أنها تكلمهم بلسان فصيح فتقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أو أن المقصود أنها تكلمهم أي تجرح فيهم فتكون علامة، فمن جرحته تبين حينئذ يتبين المؤمن والمنافق بوضوح بعدها؟ الله أعلم بحقيقة ذلك. نعم. ما ذكر؟ بلى ذكرنا.
لماذا أغلب
الأمور التي كانت في الشام؟ بالنسبة لما يتعلق ببعثة الأنبياء وتاريخهم وحتى تاريخ الحضارة، هو مرتبط بهذه المنطقة بجزيرة العربية وما حولها من العراق والشام ومصر. كل نبي ذكر في القرآن فهو في هذه المنطقة فقط. نحن نعلم أنه إن من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن كل أمة بعث فيها رسول، لكن الرسل الذين حملوا الحضارة وغيروا واقع البشرية كانوا في هذه المنطقة، فلذلك اختيرت هذه المنطقة لتكون قلب العالم. والذين قالوا إن طوفان نوح اختص بهذه المنطقة فقط، قالوا إنما كانت الحضارة إذاك مقصورة عليها، ولكن كثير ذكروا أيضا تأثر الهند به، وأن السفينة رست على جبل من جبال الهملايا، وأطول قمة في العالم هي في جبال الهملايا. لا، من الناس كلهم، هم بقايا الخلائق، بقايا الناس عندما يكون آخر الزمان، فكل من أراد الله به الخير سيلتحق بالمسيح ابن مريم، ويبقى غيرهم تشغلهم الدنيا وما هم فيه. فإذا رفع عنهم القرآن لم يبقى لديهم أي صلة بالسماء ولا أي معرفة بالله، وحينئذ يسعون فقط لعمارة الأرض وللأرزاق، ويشتغلون بالمادة وينشغلون عن العالم الآخر، عن الأرواح وما يتعلق بها، وحينئذ يذهب الدين فيندرس في الأرض، ويبقى هؤلاء الحذالة والحذالة من الناس. عندما يقبض الله أرواح المؤمنين تأتي ريح طيبة لينة فتقبضهم من آباطهم فيموتون ميتة رجل واحد وهم مع عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. لا، في ذلك الزمان بعد أن يرفع القرآن لا خير فيهم جميعا، كلهم من الفجرة الذين لا يباليهم الله باره. وفي الحديث تقذرهم نفس الرحمن جل جلاله.
كيف يمكن التعامل مع إسقاط علامات الساعة على الواقع؟ ما هو الضابط فيه؟
بالنسبة للأشراط الكبرى لا يرتاب فيها الناس، إذا جاءت لا شك فيها، لا يختلف اثنان في أن الشمس طلعت من مغربها أو أن هذه حصلت. هذه أمور كبرى، خروج الدابة، خروج المسيح الدجال، نزول المسيح ابن مريم، هذه أمور لا يمكن أن يقع فيها الخلاف، هدم الكعبة. أما ما سوى ذلك من الأشراط الصغرى فقد ذكرنا أنها يمكن أن يقع فيها التردد، كما ذكرنا من حصار العراق وحصار الشام وأن يفيض المال ويكثر حتى يهم الرجل من يأخذ صدقته. نعم ما أسمع. نعم المهدي ما ذكر في القرآن، هو يذكر لنا ما جاء في القرآن. المهدي ما ذكر في القرآن ولا في الصحيحين، ما جاء له ذكر في الصحيحين إلا إشارة فقط في هذا الحديث، حديث نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، وفيه وإمامكم منكم، ففسر قوله إمامكم منكم بأنه المهدي. لكن المهدي ورد فيه 1050 حديثا، ولا يصح منها إلا 4 أحاديث، 1050 حديثا لا يصح منها إلا 4 أحاديث. وهذه الأحاديث أيضا حتى إذا أخذنا بمعيار الصحة لدى الحديث قد يضعف بعضها يحسن بعضها، فليس المقصود بالصحة هنا الصحة لدى المحدثين، بل المقصود ما يسمى لدى المحدثين بالقبول أنه يصلح للاحتجاج، فهي 4 أحاديث فقط.
طيب إن شاء الله.
ثم ذكر بعض الأمور التي هي من شأن القيامة ومشاهدها، ولعلنا نقف عليها إن شاء الله تعالى.
الشيخ في سؤال هنا، أحد قال عنه يسأل فيه يوم من رمضان هل يجب عليه الصوم غدا؟
إن شاء الله.